قال الإمام مسلم رحمه الله: باب غزوة ذي قرد وغيرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت 3 صرخات: يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الربع، فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على غزوة من غزوات رسول الله. وتعلمون أن معنى الغزوة المعركة التي شهدها رسول الله بنفسه، هذه تسمى غزوة في عرف علماء السيرة. وإذا قيل سرية يعني أن النبي بعث بعثا ولم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك البعث. النبي غزا 20 غزوة وبعث سرايا كثيرة، وحياته صلوات الله وسلامه عليه حياة عمل، حياة جد، حياة كفاح، نضال، جهاد، صلاح، تقوى. ما بقي بالمدينة عاما كاملا لم يخرج، إذا خرج إنما يخرج لغزو جهاد في سبيل الله، أو يخرج لعمرة، أو يخرج للحج، حج حجتين فقط، واعتمر 4 عمر. اختلفوا هل حج قبل الإسلام أو قبل الهجرة، قيل إنه حج حجتين، لكن ما كان يعمل عمل قريش، وإنما كان يستن بهدي أبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. واعتمر 4 عمر: عمرة في السنة 6، وعمرة في السنة 7، وعمرة في السنة 8، وعمرة في 10 ما حجته. هذا حال رسول الله، وهذا وضعه، وهذا هديه. فغزوة ذي قرد، قرد بفتح القاف والراء قرد، ويجوز أن يقال قرد بضم القاف والراء قرد. هذه غزوة سميت باسم الموضع، باسم الماء الذي نزل فيه القوم، يعني موضع قريب من المدينة ببريد، وقيل يوم كامل. وهذه الغزوة وقعت في أرض غطفان قبيلة من قبائل العرب. غطفان من ناحية شرق المدينة الشمالي. جاء رجل يسمى عبد الرحمن ابن عيينة ابن حص الفزاري من فزارة قبيلة من غطفان من العرب، أتى إلى الغابة إلى المدينة، وذهب إلى الغابة وكان بالغابة لقاح إبل قريبة الولادة، العرب يسمونها لقاح، فاستاق اللقاح ومعه جماعة قوم سراق، لأنهم في جاهلية سلب ونهب وإغارة وأكل أموال الناس بالباطل، الضعيف يجر القوي يجر على الضعيف، والذي لا عشيرة له ولا قبيلة له لا مكانة له، وإنما الكلمة للغالب وإنما الكلمة للظالم. هذه جاهلية الله تعالى أزالها وكرهها، وأتانا الله تعالى بالإسلام. لا يحل للمسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه، وفي حديث ولو كان عودا من أراك، عود مسواك بقرش أو ثلاثة قروش، لا يجوز أن تأخذه ما دام لمسلم، حرام عليك أن تأخذه فضلا أن تغير على مالي فضلا أن تغير عليه. فكان بعضهم يغير على بعض ويسلب بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا، فإذا غار القوي على الضعيف ولو كان الضعيف من العرب أخذوه سلبوه باعوه حلقوا راسه أخذوا زوجه عيشت فوضى. الله تعالى أزال هذه الفوضى وأكرم الله تعالى الأمة بالإسلام. ولما أتى الإسلام اطمأن العالم واطمأن الخلق، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه لو أن شاة شاء في صنعاء اليمن يخشى أن يسأله الله عنها. وفي الحديث الصحيح أن المرأة الرعينة تخرج وتذهب إلى صنعاء لا تخشى إلا الله ولا تخشى إلا الذئب، أمر ما وقع في العالم أبدا. مرأة تخرج من هنا إلى صنعاء وحدها لا زوج لا ولي لا قريب، لا تخشى إلا الله تعالى فقط ولا تخشى إلا الذئب أن يأكلها. إنه نهاية العدل، إنه نهاية المساواة، إنه نهاية الأمن والاستقرار، وهذا الأمن والاستقرار لا يوجد إلا في بلاد يحكم فيها شريعة الإسلام. ومتى ما لم يحكم شرع الله ودين الله ولم تنفذ أوامر الله، البلاد مهما بلغت من الرقي ومن التقنية والتكنولوجيا والمقام العظيم والله لا يأمن من فيها. وأنتم تعلمون وتقرؤون وتسمعون الأخبار، أخبار الغرب والشرق وأوروبا وأمريكا، ما أكثر السرقات في أمريكا وما أكثر الاختلاس في أمريكا، ولا يخرج المرء من العاصمة إلى أي مدينة من المدن القريبة منها 20 كيلو 40 كيلو إلا بإنذار ومنع وإلا بوصايا وما إلى ذلك. لكن بلاد الإسلام التي يطبق فيها أمر الله يقع ما قال النبي قبل 14 قرن، المرأة تخرج الرعينة إلى صنعاء اليمن لا تخشى إلا الله ولا تخشى إلا الدين، هكذا أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القوم أتوا إلى الغابة، والغابة موضع معلوم بالمدينة خارج الحرم، للنبي لقاح ترعى مع رجل، والرجل مع امرأته، والرجل من بني عفار. جاء هؤلاء القوم عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري إلى الغابة في صرح، وأخذ اللقاح وقتل الرجل الراعي وأخذ المرأة وذهب بها إلى ذي قرد، قرد بفتح القاف والراء، أو قرد بضم القاف والراء. سلمة بن الأكوع، سلمة بن عمرو بن الأكوع صحابي شجاع عداء يعني جاري رامي تقي فاضل، بلغه الخبر وكان قد ذهب إلى ناحية الغابة، بلغه أن جاء أن قوم أتوا وأخذوا لقاح النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا الراعي وأخذوا المرأة. فما كان من سلمة بن الأكوع العداء الرامي إلا أن أتى ووقف على ثنية الوداع، وصعد على الأكمة ونادى سلمة بن الأكوع، وكان رجلا صيفا صوته يسمع من بعد، نادى: وصباحا وصباحا وصباحا. العرب إذا بيتوا إذا غار عليهم غائر يقولون وصباحا، وللندبة وفلان يعني أندب ألم إهرعوا أدركوا. سلمة بن الأكوع صاح الصيحات الثلاث سمعه ما بين اللابتين، يعني سمعه من بالمدينة، والمدينة حرم من عير إلى ثور، وما بين لابتي المدينة حرم. المدينة لها حدود، حدها الجنوبي عير جبل معروف ناحية ذي الحليفة أبار علي، ثور جبل من ناحية الشمال، حرة شرقية لابة شرقية لابة غربية. اللابة الشرقية عبارة عن حرة ذات حجار سوداء براكين اشتعلت إلى طرف الحرة التي تسمى حرة النار قرب المطار، يوجد حرة تسمى حرة النار، والحرة الأخرى التي هي من الحرم بعد ذلك. حرة النار حرة اشتعلت في القرن السابع وجعلها الله تعالى معجزة، هذه النار التي اشتعلت في الحرة لتجعل لنا حدود المدينة تأكل الحجر تأكل الحديد تأكل كل شيء مرت عليه إلا الشجر، الشجر لا تأكل، الشجر قائم والحجار احترقت حتى أصبحت كالحديد وكالمناشير، لا يمكن للمرء أن يسير على حرة النار. اليوم لو ذهبت إلى ما بعد المطار قليلا تجد الحرة لا تستطيع أن تسير عليها كأنها شوك من الحديد، هذه الحرة الشرقية. الحرة الغربية معلومة ما بين اللابتين، ما بين الحرتين حرم من الغرب من الشرق، ما بين عير وثور كذلك حرم من القبلة ومن الشمال. هذا الصيف، هذا الرجل المسلم، هذا الشاب الأسلمي يصيح فيسمعه جميع من بالمدينة، رجال أبطال، رجال أبطال. وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هذا مقدام، ستسمع خبره الذي رواه بنفسه إن شاء الله. سلمة بن الأكوع وجد غلاما لعبد الرحمن بن عوف، قال للغلام اذهب إلى رسول الله وأخبر بأن قوما من غطفان جاءوا وأخذوا العير وإني ذاهب إليهم. فذهب إليهم سلمة بن الأكوع وحده حتى أدرك الماء الناس القوم على هذا الماء الذي يسمى ماء ذي قرد. بدأ في الجهاد، القوم عدد كبير، صار يرميهم بالسهام بالنبال، إذا كروا وأتوا إليه صعد على أكمة على جبل، وإذا ما صعد على الأكمة وعلى الجبل أخذ الحجارة ورماها. ضيق عليهم سلمة بن الأكوع، إذا أتوا إلى شجر موضع فيه شجر أتى إلى أصل شجرة من الأشجار وصار يأخذ الحجار ويرميهم، ويقول رضي الله تعالى عنه أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. وسأبين لك معنى هذه الجملة أو هذا الرجز الذي قاله سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وإنما أريد أن أعطيك فكرة عامة عن هذه الغزوة، لأن غالبا يا إخوان ما نعرف غزوات الرسول ولا نعرف سرايا الرسول، اسمحوا لي يا إخوان كذلك لا نعلم أخبار الرسول. العلم بالتعلم، الوحي انقطع، الوحي لا ينزل على أحد، وإنما العلم بالتعلم. الذي أراد أن يتعلم اللغات ذهب إلى كليات اللغات ليتعلم فرنسية وألمانية وإنجليزية وروسية، ويظل سنين طوال حتى يجيدها ويأخذ شهادة ليأكل عيش، وتراه حريصا على تعلم هذه اللغات لأنه يريد أن يسعد في الدنيا، يريد هندسة، يريد طب، يريد جيولوجيا، يريد فيزياء، كيمياء، أي علم لا ينزل عليه هكذا وحي، الوحي قد انقطع. فسواء كان العلم علم دنيوي، علم الدنيا لا بد أن تتعلم حتى تنال مقام في هذه الدنيا، فما بالك بعلم الآخرة؟ العلم اللدني، العلم النبوي، العلم الشرعي الذي لا يجوز للمرء أن يقول فيه برأيه، بل الذي يجب عليه أن يقتدي ويتعلم لئلا يتقول على الله ولا يتقول على رسول الله. فهل عرفنا أن نتعلم هذا العلم الشرعي؟ وهل تنازلنا وأتينا إلى أهل العلم وجلسنا أمامهم لنسمع ما يحيي قلوبنا ويقربنا إلى ربنا ويسعدنا إن شاء الله تعالى في أخرانا؟ هل عنينا بهذا يا قوم أم لا؟ الجواب عندك، أنا لا أجيب على هذا، كل منا يجيب وهو أعرف بنفسه. هذا العلم الشرعي الذي يتلقى من المساجد ومن المعاهد الدينية ومن الكليات الشرعية، هذا العلم هو سبب الخلود في جنات عدن عند الله، كذلك لا يمكن أن يتحصل عليه إلا بعد التعلم. العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. فأقول واسمحوا لي في هذه الكلمة، هي كلمة نابية ثقيلة شديدة على الأسماع، ولكن لا بد من أن أقولها لأنني أريد إن شاء الله الإصلاح، وأريد أن أوجهك وأوجه نفسي إلى مرضاة الله. أقول هل علمنا سيرة رسول الله الحق؟ هل علمنا أخبار النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى نترسم خطاه؟ نحن ندعي بأننا نعرف وأننا علمنا، والواقع ما علمنا، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاته. كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ليلى لا تقر إلا إذا نظرنا إلى أنفسنا ووجدنا أن حياتنا هي حياة رسول الله، وأن أعمالنا مقتبسة من رسول الله، وأن عاداتنا وأن أحوالنا وأن جميع شؤوننا متمشية مع رسول الله. لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهل نحن متبعون حقا؟ وهل نحن متبعون صدقا؟ الله هو الموفق وهو المرجو أن ينيلنا هذا الفضل وهذا الخير لنعمل ما كان النبي يعمل. إن الله جل وعلا هو الجواد الكريم. الغزوة على كل حال، لما قيل غزوة بمعنى أن النبي شهدها، لما نادى سلمة بن عمرو بن الأكوع وصباحا وصباحا اهتزت المدينة، خرج الناس أتوا إلى رسول الله، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم سبقهم، ذهب إلى الغابة، وجد فرسا عريا، يعني ليس عليه سرد ولا شيء، ركب النبي الفرس، ذهب إلى موضع الغابة، إلى موضع الصياح، وإذا بالقوم ولوا الأدبار فروا، وسلمة بن الأكوع لحق بهم وراءهم، يريد أن ينقذ اللقاح ويريد أن يأخذ المرأة، وفعلا قد أخذ اللقاح والمرأة، وأخذ 30 برد، وأخذ أشياء ستسمعها الآن. لما لم يجد النبي بأسا رجع، الناس يذهبون والنبي يرجع. هذا الأمر وقع في الفجر الأول، رجع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يهدي القوم: لن تراعوا لن تراعوا، يعني ارجعوا، انتهى الخوف، قد ذهب وولى، لن تراعوا لن تراعوا، وهو على الفرس العري الذي ليس عليه شيء. ولما كان هذا الفرس فرسا جيدا عداء، وصف النبي الفرس وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن وجدناه لبحرا، هذا الفرس الذي ركبت عليه أنا وجدته بحر، يعني أنه كالبحر، سريع واسع الجري جيد، هذا معنى قولي وإن وجدناه لبحرا، يثني على الفرس، والفرس لطلحة بن عبيد الله بن طلحة رضي الله تعالى عنه. أبو طلحة صحابي، كان الناس يذمون فرسه هذا، ولما ركب النبي عليه بارك الله في الفرس، وإذا بالفرس يعدو ويجري جريا ما جراه قط، ولهذا قال النبي: وإن وجدناه لبحرا. كقصة جابر في غزوة تبوك، لما أدركه النبي عليه الصلاة والسلام وجابر مع فرسه، أعياه الفرس، أراد جابر أن يدع الفرس أو بعير أراد أن يدعه وأن يحمل متاعه ويمشي على رجليه، وإذا بالنبي يلحق جابر، وجابر واقف مع البعير: ما شأن بعيرك؟ قال: يا رسول الله إنه قد عجز وتعب. برك النبي ودعا وضرب البعير ضرب بسيط، وإذا بالبعير يصير بحر. فقال النبي لجابر: يا جابر بعني هذا البعير. لما صار يجري قال: يا رسول الله إني أريده. قال: بعنيه. قال: لا يا رسول الله. قال: بعنيه. كرر النبي على جابر، فاتفق النبي مع جابر واشترى البعير، واشترط جابر أن يركب البعير إلى أن يرجع إلى المدينة، وإذا رجع إلى المدينة استلم القيمة وسلم النبي الفرس البعير. وافق النبي على هذا، أصبح البعير لا يسبق ببركة دعاء رسول الله. الرسول مبارك صلوات الله وسلامه عليه، بارك الله في دعائه، بارك الله جل وعلا فيه في جميع شؤونه. واحد، هدى الله به البشرية جمعاء، أنقذ الله به من الضلالة العمياء. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا لبعير جابر، جرى البعير، اشترى البعير، ما نقد جابر القيمة، وجابر يركب البعير إلى أن يعود. أراد الله تعالى أن عاد جابر بالسلامة، ووجد النبي في المسجد، فأتى جابر بالبعير وربطه عند باب هذا المسجد، يريد أن يأخذ المال من الرسول ويسلم البعير. أتى جابر ودخل المسجد وتوجه إلى رسول الله قبل أن يصلي ركعتين. قال له النبي: يا جابر، أصليت في المسجد؟ قال: لا. قال: اذهب فصلي في المسجد ثم سلم عليه، يعني افعل حق الله أولا بعد ذلك تعال إليه. وهذه سنة لمن دخل المسجد، أنه أولا يبدأ بالصلاة فيه ثم بعد ذلك يسلم على رسول الله. جابر يريد أن يسلم البعير، أخذ النبي الثمن وأعطاه جابر، واستحق البعير، وقال لجابر: خذ الجمل، خذ الثمن والبعير فإنها لك، أنا ما أبغي بعيرك يا جابر، خذ هذا الثمن وخذ البعير. وقال النبي لجابر: أتراني ما كستك؟ بعنيه، أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك. صلى الله على رسول الله. ساقني إلى هذا الكلام أن فرس أبي طلحة جرى، ورجع النبي الشجاع المقدام، يخرج قبل الناس ويعود ويقول للناس: لن تراعوا، لن تراعوا. جهز النبي جيش، خرج الجيش ليلحق سلمة بن الأكوع ويدرك القوم الذين أغاروا على اللقاح واقتادوا المرأة. أما المرأة فقد جعل الله تعالى لها سبيل، ذهبت معهم أسيرة غفارية عربية، ولكن ماذا تقول في الجاهلية؟ الجاهلية ذل، الجاهلية انحطاط، الجاهلية فساد مستطير، الجاهلية لا تعرف القيم الأخلاقية. أخذوها وهي امرأة، قتلوا زوجها، ذهبت مستسلمة. كان الليل، ولما نام القوم قامت تريد الفرار، تريد العودة إلى المدينة. مرت على بعير فصار يصيح، أتت إلى آخر رفع صوته، فشاء الله تعالى أن تأتي إلى ناقة لرسول الله. الناقة تسمى العضباء، العضباء بالعين والضاء، الضاد الساكنة، البال ممدودة همزة، العضباء. لما أتت إلى العضباء وإذا بالعضباء تستكين وتسكن، ركبت عليها المرأة، أتت سالكا الطريق إلى المدينة. بينما هي على البعير على الناقة العضباء فرحة جذلة، القوم نيام، الله نجاها، فنذرت لله: لئن نجاني الله لأنحرن هذه الناقة. أتت إلى المدينة، المرأة معروفة، الناقة معروفة، الناقة لسيد الخلق. قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا نذرت أن أنحر هذه الناقة، إن نجاني الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: بيس ما جازيتيها به. هذا جزاؤها، الله تعالى أنقذك بها وأنت تنظرين أنك تذبحينها، بيس هذا الجزاء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أنا آتي وأرى سيارتك عند باب المسجد وأقول لله علي أن أعطيها الأفغان، تعطي الأفغان ما لا تملك، أعطي الأفغان حقا، أنا ما أعطيت الأفغان ولا ريال واحد، أنا ما أعطيت الأفغان الذين صمدوا أمام الروس والشيطان ورفعوا الإسلام وبيضوا وجوه المسلمين وصمدوا أمام أكبر دولة عظمى اضطروهم إلى أن يعودوا إلى روسيا، اضطروهم إلى أن يجلسوا معهم بالطائف، الدولة العظمى الكبرى مع رجال أصحاب عماين ولحى وصلاح وتقوى وصلاة، وما جاءوا إلى الطائف إلا بشرط. هؤلاء الأفغان المسلمون أهل اللحى لما أرادت روسيا أن تتفاوض معهم، وزراء الداخلية مع هؤلاء الملتحين الذين نذمهم والذين نقول صاحب لحية ومن عنده لحية مخوخ، هؤلاء قالوا: لا نجتمع مع الروس إلا إلى أقرب موضع من تراثنا الإسلام، أعظم موضع مقدس عندنا إن رضيت الروس أن تأتي إليه فنحن نقال، إن لم يأتوا إلى هذا الموضع لا نقال. خنعت روسيا لعنة الله عليها، وأتى وزراؤها بالطائف القريب، وكلكم قد رأيتم ذلك وسمعتموه إلا من شاء الله، وأبى أولئك الرجال الصالحون المصلون أهل اللحى أهل التقوى أبوا أن يدخلوا قبل الروس، قالوا: لا نحن لا ندخل، فليدخل أولا الروس لئلا ندخل وبعد ذلك يأتون فنضطر للقيام ونضطر للتبسم ونضطر للتحية، نحن لا نتبسم ولا نحيي ولا نقوم لأمثال هؤلاء، وإنما نقوم لرب العالمين. دخل الروس وقوادهم وكبارهم، وأتى أصحاب اللحى عليهم العمائم، واللحى كبيرة وثيرة والحمد لله، ولما دخلوا اضطر أولئك القوم أن ينهضوا لهم ليسلموا عليهم، فما زاد المفاوضون المسلمون من أن ينظروا إليهم فقط حتى تحيا ما حيوا، ما تبرعنا لهم ولا بثيابنا البالية في الشتاء القارس وهم على قمم الجبال وهم على الثلوج، وأموالنا تصرف فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ما استطعنا، ما استطعت أنا وأمثالي أن أخذ بقية ثيابي التي لا ألبسها وأجمعها، وثياب زوجتي وأولادي البالية، أنا لا أقول لك الجديدة البالية، وأذهب بها إلى هيئة الإغاثة الإسلامية، وفي كل بلد من المملكة العربية السعودية مقر لهيئة الإغاثة الإسلامية تتلقى أوساخنا حتى تذهب به إلى إخواننا المسلمين في أفغانستان الذين رفعوا علم الإسلام وبيضوا وجه المسلمين في القرن الخامس عشر، عملوا ما لم تعمل أمة من الأمم. ما فعلنا هذا، ولهذا لا يجوز لي أن أنذر لله أن أعطي سيارتك ولا شاتك ولا بعيرك، وإنما إذا كنت صادقا أن أخرج شيئا من مالي من مرتبي، لو أخرجت من مرتبي عشر معشارة ساندت به أولئك القوم، ساندت به أولئك القوم ليشتروا الصواريخ ويشتروا الدبابات، ولكن الله تعالى أغناهم بالصواريخ ودبابات ليست من أموالنا، وإنما يقاتلون أولئك القوم ويأخذون دباباتهم وصواريخهم ويعيدونها إليهم، وها هم سائرون في الطريق نسأل الله تعالى أن يعزهم وأن يرفع شأنهم وأن يعز الإسلام والمسلمين أينما كان. نعود إلى قولة رسول الله: لا وفاء لنذر فيما لا يملك بالآخر، ولا وفاء لنذر في معصية الله. واحد شاطر يقول لله علي أن أشرب الخمر، أنا نادر أنه يشرب خمر، نادر أن يزني بجارتي، هذا مو نذر يا أخي، هذا معصية، لا يجوز أن تفي بهذا النذر مطلقا. أنا لله علي أن أذبح بقرة فلان، لله علي يقول لله علي أنه ما يصلي، أنا حلفت بالله أني ما أصلي، تحلف بالله ما تصلي، هذا قرب إلى الله تبارك وتعالى؟ تركك للصلاة، تريد أن تمنع نفسك من الصلاة بنذر أو قسم؟ لا، صلي، لا تشرب الخمر، لا تزني بجارتي. واختلف العلماء، الذي نذر معصية لا يفعل المعصية لكن هل تجب عليه كفارة أم لا؟ الصحيح أنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين ويفعل الطاعة ولا يفعل المعصية. كفارة اليمين بينها الله تعالى لنا في كتابه، قال الله تعالى في كتابه العزيز: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع أو يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الذي حلف والله ما أشتري للمرأة هذا العام، لا أشتري لها شيء، يشتري ويكفر، يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يفعل ماذا؟ يطعم أو يكسو أو يعتق رقبة لا رقاب اليوم، ما استطاع صام 3 أيام. إذن أخذنا فكرة موجزة عن هذه الغزوة، والكلام عليها كثير. قد تولى سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه التفصيل في ذلك، ونحن إن شاء الله منصتون لما يقول سلمة بن الأكوع ولنستمع. الإمام مسلم قال: باب غزوة ذي قرد، وذكر حديث سلمة بن الأكوع. يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، قبل الأذان الأول، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعى بذي قرد. حقيقة اللقاح كانت في الغابة، ولكن لما استاق القوم اللقاح وذهبوا بها إلى ذي قرد، إذن صارت ترعى هناك، نريد أن نذهب إلى هناك ونأخذ اللقاح. فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف يسمى رباح، فقال: أخذت لقاح رسول الله. فقلت: من أخذها؟ قال الغلام: غطفان. غطفان قبيلة كبيرة من قبائل العرب القريبين من المدينة، غطفان أسد أشجع، لكن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أسلمي، من قبيلة أسلم. قال سلمة في بعض الروايات: فصعدت على أكمة. الأكمة الموضع المرتفع القليل، وفي بعض الروايات إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع معروفة، وإن كان موضعها قد زال اليوم. كيف أعرف لك ثنية الوداع؟ وقد زال جبيلها، كان هناك جبيل صغير عليه مسجد. والثنية في لغة العرب معناها الطريق بين جبلين. ثنية الوداع قريبة من مسجد السبق. مسجد السبق المسجد القريب من النقل الجماعي، النقل الجماعي عند باب الشامي الذي ينقل الناس من المدينة إلى مكة المسجد القائم على في هذا الموضع، هذا يسمى مسجد السبق. شمال مسجد السبق بمقدار رمية حجر لا يزال إلى اليوم جزء من جبل سلع، الجزء الأيمن ذهب الأيسر باقي. في هذا الموضع ثنية الوداع لمن أراد أن يذهب إلى الشام. أهل المدينة يخرجون، الرسول وغيره إذا قدم من الشام الناس يخرجون من المدينة ويذهبون يتلقون الآيبون العائدون من ثنية الوداع. ثنية الوداع طريق بين جبلين قريب من مسجد السبق. إذا لما سمي مسجد السبق؟ سمي مسجد السبق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فارس شجاع يدرب على الكمال، يدعو إلى الرجولة. فالرسول سلمة صعد على ثنية الوداع ونادى بأعلى صوته حتى سمع من بالمدينة ما بين لابتيها: لله أبوه، لله أبوه. رجال، وأحدثكم حديث صدق، المؤذنون في هذا المسجد أدركنا جملة منهم. مؤذن كان يؤذن في مسجد رسول الله من على المنار من غير مكبر صوت ويسمع في عروة ويسمع في موضع نائي بعيد، ما في شيشة ودخان وتمييزة وأكل حرام وجات مخدرات وهيروين ومدري كوفيين وأشياء محطمة وقاتلة للرجولة للشهامة للصوم للعدو للجري. من منا يجري اليوم؟ إذا صعدت 10 درجات من بيتي أحتاج للجلوس قليل لأني طول الليل والنهار وأنا أشرب مادة النيكوتين، السجارة فيها مادة تسمى نيكوتين قتالة. لو أخذت قطعة من سجارة ووضعتها في كوب ماء إلى الصباح وأعطيت حيوان يشرب هذا الماء فعلاً يهلك ويموت من مادة النيكوتين. ونحن نجر هذه المادة مادة النيكوتين حتى أصاب رئتنا وأكبادنا وداخلنا هذا السم العزاء الذي يسمى مادة النيكوتين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وجاءت المصيبة الأخرى، كيف وميف وهيروين ومامروين، ويخرج الإنسان من عداد العقلاء الذين يتعاطون هذه الأمور المخدرات. هؤلاء ليسوا من الخلق، هؤلاء الدواب خير منه. الأسد الملك، الأسد إذا وجد جيفة لا يأكل منه، إذا وجد امرأة لا يدنو من المرأة، يريد رجل مثله. إذا مررت عليه كما يقولون وما هممت بضربه وهو غير جائع لا يتعرض لك. لكن هذا الذي يتعاطى هذه المخدرات يأخذ الطفل الصغير وربما يكون رضيع فهو يتلذذ بأن يقطع أذن الطفل أولا الأذن الرأس، يبقى عينه، يقطع أصابعه، بعد ذلك رجله، يبقر بطنه وهو متلذذ لأنه خرج عن فور الإنسان. يأتي إلى أمه وأمه نائمة على فراش التي ولدته والتي هي سبب حياتي، يأتي وأمه نائمة يتلذذ بأن يضرب يديها بالصابون ورجليها لأنه مكيف، يقول لعن الله هذا الكيف الذي يورد إلى نار جهنم. لأن الذي يفعل هذه الأفعال في والديه وما إلى ذلك، لا شك أنه ملعون مطرود عن رحمة الله تعالى. صلى الله العافية السلام. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أن سلمة نادى وصاح وتجمع القوم وخرج، لذا يقول: فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة. سمع الصوت، رجل قائم قائم، قوام قوام، بايع النبي في غزوة الحديبية ثلاث مرات. سر النبي من هذا الرجل الصالح الذي وصفه ولده إياس، وسلمة بن الأكوع يكنى أبا إياس، يقول إياس: والله ما كذب أبي قط، أبي ما كذب قط، ما عنده كذب، صالح تقي، كيف لا يعطي الله هذه القوة؟ احفظ الله تجده تجاهك. نرى رجال بلغوا 90 80 وقوته أقوى ممن بلغ 20 من العمر، لأن النشأة كانت نشأة صالحة، والطلعة طلعة مباركة، والنشأة الآن إلا ما شاء الله نشأت كما قلت لك، خمرة وسجارة وكليفين وهيروين وشيء والله ما أعلم، يغضب رب العالمين. هذا كيف يعيش عيشة طيبة؟ والله لا يعيش عيشة حميدة، لأن هذه المادة المخدرة تجري في الدم وتلوث الدم وتفسد الدم، ومتى ما فسد الدم أصيب بما أصيب به، حتى إنه يبتلى بالهلاك والسرطان والداء العزاب، نسأل الله العافية والسلام. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت إلى وجهي على وجهي حتى أدركتهم بذي قرب، اللهم ارض عني. وقد أخذوا يسقون من الماء مطمئنين، وصلوا إلى الموضع بدأوا يسقون، وإذا بي أنا وراهم لا أدعهم، أرميهم بنبلي، وكنت راميا، وإذا رميت بالنبل قلت: أنا ابن الأكوع، وفي رواية: كنت أرمي وأقول خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، الرضع جمع رضيع، الرضيع الذي رضع لبان أمي، كأنه يقول اليوم يظهر فيه مقام الرضع، الذي رضع خيرا نجا وأفلح، والذي رضع شرا يصيبه ما يصيبه. فارتجز حتى استنقذت اللقاح منه، واستلبت ايضا منهم 30 بردة شرشفة من برود اليمن. الجماعة عجزوا، اذا ولوا اتوا الى سلمة، واذا بسلمة جاري حتى غبار لا يرونه، وإذا ضيقوا عليه في موضع صعد على أكمة، وإذا صعد على موضع عالي جمع الحجار وصار يرمي، وإذا نزل وضيقوا عليه أتى إلى شجرة وجمع من غصون الشجرة يقطع ويرمي، حتى أزعجهم وقتل عبد الرحمن ابن عيينة ابن حصن الهزاج. عبد الرحمن هو الذي أتى إلى الغابة، استطاع سلمة بن الأكوع أن يتمكن منه وأن يرميه، فصرح وقتله، وجاء أبوه بمدد، عيينة بن حصن الفزاري أتى بالمدد، وإذا بالنبي قد بعث المدد، وحصل ما تسمعه إن شاء الله تعالى. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، يعني أدركوني، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم من الماء وهم عطاش، أنا استطعت أن أمنعهم من أن يشربوا الماء، هم جاءوا ليسكوا إبلهم ليشربوا الماء، لكنني وحدي بحمد الله صددتهم ومنعتهم حتى لا يسخوا الماء. إذا علينا أن ندركهم يا رسول الله حالا وهم على هذا الحال عطاش حتى تقع الملحمة. هذه نصيحة من سلف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، رؤوف رحيم حتى بالأعداء، لا بالمؤمنين فقط، بالمؤمنين والأعداء أيضا يرحمه ويعطف عليه. قال: يا ابن الأكوع ملكت فأسجع، ملكت فأسجع بالحاء، يعني استطعت ونلت بغيتك، لكن عليك أن تسامح. ملكت فأسجع، استطعت أن تنال بغيتك ومرادك، ولكن عليك أن تكون أيضا سموح رحيم. دعهم يشربوا الماء، لما تمنعهم من الماء؟ اللهم صل على رسول الله. جماعة يأخذون لقاح رسول الله، وجماعة يغيرون على طيبة طيبة ويذهبون إلى بلادهم ويتمكن النبي منهم، ومع ذلك يقول هذه المقالة صلى الله عليه وسلم: إذا ملكت فأسجع. قال الإمام النووي: هو بهمزة قط ثم سين مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء، ومعناه فأحسن وارفق. والسجاحة السهولة، أي لا تأخذ بالشدة بل ارفق، فقد حصلت النكاية في العدو ولله الحمد. اللهم صل على رسول الله. يعلم الناس الخير، يعلم الناس الأدب، يعلم الناس اللطف، يأتي باللطف ما لا يأتي بالعنف. الله تعالى وصفه بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنت تعلم أنه بقي في مكة 23 عام في عداء مرير، أتى إلى المدينة 8 أعوام عداء ملاحق، ومع ذلك في السنة 8 من الهجرة لما فتح الله تعالى عليه مكة وصعد على باب الكعبة وخطب ونادى قريش بعد الفتح والتمكن: يا معشر قريش، يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخي كريم.